السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العابد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقراءة اليوم من باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. طيب، لنقرأ. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذه الترجمة فيها شيء من الغموض.
لا، هذا الشرح. هذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب لبيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. من هزل أي من سخر واستهزأ، ورأى الذي يفعل يعني لعب، هذا من هزل. والهزل ليس من أخلاق المسلم مطلقا، بل هي من أخلاق المنافقين. وإذا سمعوا شيئا من آيات الله اتخذوها هزوا. قال موسى لما قيل له ذلك: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدل أن الهزأ الهزء والاستهزاء من أخلاق الجاهلين والمنافقين الذين هم عن دين رب العالمين من المعرضين. فبين في هذا الباب حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وسخر بذلك. فاعلم حينئذ علمنا الله وإياك أن من نواقض الإسلام الاستهزاء أو السخرية بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو جنته أو ناره أو بأحد ممن أجمع العلماء على عدالته من الصحابة أو عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن فعل فهو كافر بإجماع العلماء، ولكن الهزل إما أن يكون قاصدا المعنى الذي يميل عن الجد إذا ذكره إلى الهزل والسخرية والاستهزاء، فهذا القاصد بالمعنى كافر. وإما أن لا يقصد المعنى وإنما لأمر خارج عنه، فهذا لا يكفر وينظر مرتبته في الفسق والإثم والحكم. مثاله: كنت في وليمة غدا في الصحراء في مخيم مع البعض من الناس، كنت مدعوا، وكان أحدهم يعيش في بلاد الغرب من أبناء هذا الوطن، فذكر خطيب جمعة يذكر الربا ويصفه بالتشدد، وأخذ يضحك ويسخر بقوله إشارة إلى مبالغته وتضخيم الأمر، يقول في الربا: فأذنوا بحرب من الله، وأخذ يضحك. فأنكرت عليه جدا حتى على صوتي، وتدخل الناس، للإصلاح بزعمه. فهذا الشخص إما أن يكون يعرف أن هذه آية فقصدها للسخرية والميل عن الجد إلى الاستهزاء والهزء بها، فهذا كافر. وإما لا يقصد معنى الآية ولا يعرف أنها آية، ولكن سخر بالخطيب كيف تشدد وغلا حتى زعل المسألة تصل إلى حد الحرب من الله والرسول، هذا جاهل لا يكفر ولا يحظ من الإثم، لأنه لم يستثبت وتكلم غير علم وتكلم على أهل الحق. فيثبت الاستهزاء حينئذ إذا قصد المعنى الذي حرمت الشريعة المساس به بلفظ يدل عليه، وهذا يسمى الاستهزاء الصريح. وهذا الذي لو ادعى صاحبه أنه كان يخوض ويلعب وما قصد إلا الإضحاك والمزاح، ما قصد الكفر، يكفر، لقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فبينوا أنه ما قصد الكفر، قصدوا قطع الطريق واللهو واللعب. فرد الله عليهم بقوله: قل أبالله وهذا إنكار شديد. وآياته وإيش؟ ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك فغير لهم كفروا. فدل ذلك على أن كفر. الثاني الاستهزاء غير الصريح المحتمل. كان يرى قارئ يقرأ قرآن فيأتي على آية عذاب فيرفع صوته القارئ مثلا ويظهر الاهتمام بها فيشير بيده استخفافا أو تحريكا بلسانه سخرية. فهذا يحتمل أنه يكون سخر على الآية استهزأ بها أو بالشخص أنه أظهر اهتماما وهو بعيدا عن مثله بعيد عن الخشوع عند تلاوة مثل هذه الآيات. فالأصل بقاء إيمانه وعدم كفر لأن القاعدة كما قال سحنون وغيره أن الأصل بقاء الإسلام ولا يخرج منه إلا بيقين مثله. الشك لا يخرج العبد من دائرة الإسلام. الأصل بقاء الإسلام وهذا من قواعد التكفير. وفي مثل هذا سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن ثم مؤذن أذن فسمعه شخص وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقال فلبث فما كفره الإمام أحمد لأي شيء لازم كذا. فيحتمل عنده أنه قصد الشخص رآه أنه لا تطابق أفعاله الشهادة التي مقتضاها الالتزام بدين الله. ويحتمل أنه يكون قاصد بالأذان والشهادة والسخرية بهذه الشعيرة فيكون كافر. فلما سئل عنه رحمه الله لم يكفره وذكر هذا الاحتمال لأن الأصل بقاء إيمانه وإسلامه ولا ينزل هذا الأصل الشك. وعلى هذا جرى علماؤنا على مر العصور كأحمد بن حنبل من القديم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العصور المتوسطة وأخيرا شيخنا بن باز. فلما سئل عن مقولة غازي القصيبي أو غيره أن جزيرة العرب منذ 1300 أو 400 سنة أو شيء مثل هذا لم تر النور نسأل الله العافية حتى كان عصرنا هذا أو شيء من هذا فوقع في الشيخ في قلب الشيخ الاحتياط في باب التكفير على هذا المعنى الأخير. فقال إن كان يقصد لم ترى النور بمعنى الإيمان والوحي والدين الحق فهذا كافر. وإن كان يقصد التقدم التكنولوجي وصعود الفضاء والكهرباء والاختراع فهذا لا يكفر. فلما احتمل لم يطلق الشيخ الأمر بتكفيره وذكره احتمالا جعله مانعا من إيقاع التكفير عليه. والقاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ليس ليس كل من نطق بالكفر لزم وقوع الكفر عليه حتى يتحقق نقول أولا كفره، يكون قصد استهزاء حتى تقام عليه الحجة. ثانيا أن السخرية والاستهزاء لا يعذر صاحبها بالجهل، لأنها تصادم الفطرة من كل وجه، فلا يمكن لرجل مؤمن بالله أن يسخر به ويقول ما كنت أظن أن هذا إثم، ما كنت أظن أن هذا كفر. فإن أولئك الذين سخروا بالصحابة واستهزأوا ما كانوا يظنون في زعمهم أن فعلهم كفر، قال كان حديثا بالنسبة لنا نقطع به الطريق. قال شيخ الإسلام فكان معهم إيمان ضعيف، فليسوا كفار، ولقد قد كفرتم بعد إيمانكم، دل أنهم كانوا على إيمان لكن إيمان ضعيف. وما قصدوا إيش الكفر، لكن في قراءة أنفسهم يحسون بالإثم، ومع ذلك كفروا. فخطأ حينئذ من يقول أن السخرية بالله أو مسبة الله نحتاج فيها إلى إقامة حجة، لا يمكن. إذا قصد من احتمال الذات الإلهية وسخر بها أو بشيء من صفات رب البرية أو ملائكته أو كتبه أو رسله، فإنه كافر بإجماع العلماء ما دام الاستهزاء والسخرية صريح لا احتمال فيه، ولا يقبل فيه قوله كنت أخون أو ألعب أو أمزح أو أجامل فلان لأنه في المجلس فمزحت مثل ما مزح. سيما وقد قال فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. فالقاعد مع الساخر دون الإنكار عليه والقيام للمجلس مثله، نسأل الله العافية. فكيف الساخر المستهزئ؟ فذلك من نواقض الإسلام. قال إسحاق بن راهوية أو راهوية إن كل من سب الله أو سب الرسول، ولا شك أن السخرية والاستهزاء هي والسب إخوان، لأنه ما سبه إلا من تقصه، ما سخر به إلا من تقصه، فيجتمعان في نعم وهو الانتقاص الذي لا يعذر فيه. فمن سب الله وسب الرسول أو قتل نبيا أو رد شيئا من الدين فهو كافر بإجماع العلماء. والسخرية أخت السب، إنما يجتمعان في التنقص والاستخفاف، فلا يسب أحد أحد إلا متنقص به مستخف به، ولا يسخر أحد من أحد إلا متنقص به مستخف به. فذلك كان كفر لا يعذر في قوله كنت أخوض وألعب كنت أمزح، لا يعلم في ذلك أبدا. طيب، والعلماء اختلفوا في من سب الله والرسول أو كتابه أو حينئذ نقول استهزأ، لأن نقول الاستهزاء أخو السب. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهو المشهور عند الحنابلة كما قال الشارع، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدخل خارج مقابر المسلمين. مقصود تقبل توبته أيش؟ عند الحاكم. أما إذا تاب بينه وبين نفسه، فالله قال قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القول الثاني أن تقبل إذا علمنا صدق توبة لا شك، لعموم قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولعموم قوله كل الذين كفروا، كفروا بالسب، كفروا بأي شيء لم أبهم أو أجمل، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والاستهزاء والسب داخل في ذلك، ولكن إذا تحققت توبته ولا نرميه بالكفر كما ذكرنا في الاستهزاء إلا ليش تحقق استهزاء وقصد المعنى. وحينئذ لابد أن يكون الحاكم على المرتد من أهل العلم الراسخين حتى يعرف كل هذه المقتضيات، فلا يكفر إلا بدليل شرعي. واختلفوا في أمر القتل، والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بسب الله والرسول أن ساب الرسول تقبل توبته، ولا شك أن الساخر به تقبل توبته، ولكن يجب قتله، ولكن الساب لله تقبل توبته ولا يقتل إن أظهر التوبة النصوح. هل لأن حق الرسول أعظم؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله حق وقد توفي ولا ندري أيصفح على الساب أو لا، فأبقى أهل العلم المحققين حقه بأن يقتل، لأن الأصل أنه وقع في السب واعتدى على حد حقه الخاص، والأصل بقاء حقه. يحتمل أنه كان حي قد يسامح، قد يسامح، الأصل بقاء. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بساب الرسول أمر غير ما ذكره في ساب الله سبحانه وتعالى، على أن كل من سب الله والرسول كافر بالإجماع، كلامنا في القتل وفي التوبة. طيب، نعم، من أظهر التوبة النصوح وصدق فيها وعرفنا أمرات صدقه وعظم الله وصفاته ورجع للحق، فالآية العامة تدل على قبول التوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، اقرأ.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مستدلا لهذا المعنى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
لا لا لما تقرأ المتن صافيا يعني لا تقول مستدلا لهذا المعنى.
لما قرأت
وقول الله تعالى اقرأه صافيا من غير أي إضافة.
هذه الترجمة يقول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
لا المثل فقط وقول الله تعالى المثل فوق.
نعم
اترك الشرح المثل قليل جدا فوق.
وقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض.
وقول الله تعالى ولئن سألتهم الآية قرأتها؟
نعم.
طيب وقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. سألت هؤلاء الذين يخوضون يلعبون بالاستهزاء وكتابه ليقولن يعني سيجيبوك قائلين جواب القسم قيل هذا إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما لنا قصد في الكفر فقط قصد اللعب وقطع الطريق. قال تعالى قل أدلاه هذا الاستفهام يدل على إيش؟ على الاستنكار الشديد يعني ما وجدتم أن تسخروا أو تستهزئوا إلا بما لا يجوز من أي وجه التلقص به وهو الله ومن فعل فهو كافر وكذلك الرسول فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. وآياته يشمل آيات الشرعية كالاستهزاء بالقرآن وآيات الكونية كمن يسخر بما قدره الله سبحانه وتعالى كان يسخر ليش المطر نزل الآن صيف ويسخر إنه هذا مو وقته على وجه تنقص من أفعال الله أو آياته كان يسخر بالقرآن ورسوله مراد من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا لما قال لا تعتذروا دل الأمر عظيم ففي مثل هذا الموقف تكون الرحمة لكن من الجرم الشديد اللي فعلوه أظهر عدم قبول توبتهم نسأل الله العافية. فالمراد بالنهي التيئيس إنها هو يعني الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هل قوله لا تعتذروا دليل على أن من وقع في شيء من ذلك لا تقبل توبته؟ لا لذلك جاء ما يدل على أن الله قبل توبة بعضهم ممن تاب وصدق فقال إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء أو قسم منهم تاب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه والقسم الآخر الذي عاند واستكبر ولم يتب شدد حينئذ عليه. فإذا جاءنا الآن إنسان وقع في مجلس بالسخرية بجهنم أو ملائكة العذاب أو بالجنة والنار وقصد الإضحاك فاعتذر أنه ما قصد إلا إيش الإضحاك. نقول له لا تعتذر قد كفرت يجب إيش. لكن لا يلزم من إذا قلنا له لا تعتذر لا تعتذر بقولك أنا كنت أخوض وألعب لأنهم لمن أظهروا للنبي العذر قال الله لا تعتذروا
ليش مقصودة بالعذر؟ نحو إيش؟ نحو الكفر عنهم. والله قال لا قد كفرتم. فإذا ليس معنى الآية أنه لا يقبل الله توبته، فكيف تتناقض الآية؟ يقول لا تعتذروا بعد شوي يقول نعفو عن طائفة، يكون تناقض. فحينئذ لا تأتوا باعتذار تخرجوا منه من أن ما قلتم مجرد قطع طريق وتسلية وإضحاك، بل هو كفر يجب يعني أن تتوبوا منه. اختلف العلماء هل كانوا منافقين أو على بعض. شيخ الإسلام بين أنهم على بعض من الإيمان، والقرير يدل على صحة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لقد إيش
كفرتم
بعد إيمانكم. بإيش كفروا؟ كانوا قبل ذلك على إيمان، لكن قرب ابن تيمية ضعيف. وهذا فيه سبحان الله حدوث مثل القصة فيه معنى أبلغ مما لو كانوا منافقين. لو كانوا منافقين لقال من سمع القصة هذا المنافقين لا يمكن يقع فيه، لكن بحث القصة ويكون فيها مسلم ضعيف إيمان يكون زجر لمن؟ المؤمنين هذين لا يتعدى حدوده ويصل به الأمر إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. وقد قال البعض من المتأخرين أن يعني المستهزئ أو قال السام حقيقة لا يكفر إذا كان جاهل، وهذا فيه نظر. قال ابن حزم صح بالنص أن كل من استهزأ بالله أو بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء عليه السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغه الحجة فهو كافر. بلوغ الحجة أن هذه آية، مثل ما ذكرت لكم إنسان قبل شيء قبل قليل يقول لكم عايش في كل حياة من جهله مع الجهل قال فأذن بحرب، نسي أنه من الجزئية ربما قرأ القرآن، احتمال أنه نسي واعتقد نسي واعتقد أن الخطيب بالغ حرب من الله، ويحتمل أنه قصد القرآن. ولذلك قال وقد بلغت الحجة من القرآن، هذا كافر نسأل الله العافية. وهذا لا شك كما ذكر من أخلاق المنافقين، إن الذين أجرموا والكافرين إن الذين أجرموا كانوا الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون عليك ينظرون هل هو الكفار ما كانوا يفعلون. واشتد الشيطان بالسخرية والاستهزاء بالأنبياء لأنه أخسر طريق لمحق في زعمه الدعوة، كما ترى الآن بعض الماجنين يأتيه صاحب العلم والفضل والقوة الحجة ما يستطيع أن يقاوم علمه ولا أن يرد قوله، فحتى يستريح منه مع أصحابه يطلق إيش الاستهزاء والاستخفاف حتى كل ما يقول من شيء يهون عندهم فلا يقبل قوله. هذا إجرام عظيم نسأل الله العافية. ولذلك من ابتلي بهذه الشيطنة فهو في شر مستطير، وهي السخرية بأهل العلم أو جعلهم مضرب مثل في الطرف ونحو ذلك.
فلا يحل. قال الله تعالى في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين نعم في جهنم جميعا. دل أن هذا من أخلاق المنافقين كما أسلفنا أخلاق الكافرين. قال ابن كثير: إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم رضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر به آيات الله ويستهزأ بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في هذا الذي هم فيه. طيب، ولا فرق بين من سب الله وسب الرسول، كلاهما كفر أكبر، لكن الكلام النزاع في حكم كما ذكرنا قبول التوبة. ولا شك أن من سب الله وسب الرسول كافر يقتل، لكن لو تاب، ذكرنا الخلاف في أهل العلم أن سب الرسول تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل ما دام أظهر لذلك لما أسلفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق. وإنما كانوا يخوضون بأنهم قالوا: ما رأينا مثل أصحاب محمد هؤلاء. إيش أرغبوا بطونا وأجمل أفئدة وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء. الله أكبر، نعوذ بالله من هذا القول، فهذا كفر، فإنه باستهزاء بعامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كفر أكبر. والاستهزاء بالواحد والاثنين وينظر إلى الواحد والاثنين، فإن كان الله أثنى عليهم وعظم شأنهم كأبي بكر وعمر فإن السخرية بهما كفر، لأنه رد على الله هذا. ولأن هؤلاء الذين يتخوضون في الصحابة فيسخروا بعمومهم مآل أمرهم إلى إنكار الدين، مآل أمرهم إلى إنكار الدين، لأن الصحابة هم حملوا العلم، فإذا سخروا بالصحابة فلا يبقى شيء من أمر الدين والعلم، نسأل الله العافية. وقد نقل الإجماع على كفر من يسب سائر الصحابة أو يستهزئ بهم جملة من العلماء أو عدد منهم كابن تيمية والقاضي أبي يعلى وأبو يعلى والسمعاني وابن كثير وغيرهم، ذكرنا لأن سبهم السخرية بهم بعموم إسقاط لما نقلوه من أمر الدين. أما الواحد والاثنين فعلى التفصيل الذي ذكرنا. طيب، السخرية نوع ثاني بأهل الصلاح والعلم، هذه على قسمين: كفر أكبر إذا سخر منهم من أجل إيش؟ دينهم، وكفر وفسق إذا سخر منهم لهيئتهم ولمعنى غير الدين كقصر وتنافر لحية، ولذلك هذا لا يكون كفرا لكن فسق. والجهر بهذه المسألة والتفصيل فيها يؤدي إلى الوقوع في كفر المعين بلا تحقيق، ومن قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما وقع الكفر عليها ورجع الكفر القائل إذا كفر وقال هو مستهزئ ولم يتحقق عنده بالسجاء. ولا معنى الذي ذكرناه في أول حلقة، وفرق بين من قصد المعنى وقصد أمر خارج المعنى لا علاقة له بالمعنى الديني، فمن لم يفهم هذا قد يقع في تكفير المسلم. وما أنا عن تلك القصة في ذهن الآن ببعيد، دخلت على جماعة من الناس يريدون يرفعون في شخص
إلى جهات العليا لإقامة حد الردة عليه، وهو أنه سخر بزميل له في العمل فقال له لحية التفتيش. فاجتمعوا هناك أشخاص وبدأوا يحررون كتابة فيها مشهد ليعني إقامة حد الردة. فسمعت طرف من النزاع، قلت ليش ايش الذي حدث؟ فقالوا نرفع شخص، قالوا قال لحية فلان قديس وهذا كفر وردة، يعني يجب ان تضرب عنقه. فقلت لهم هذا التفصيل، قلت لهم ان كان يقصد بهذا التشبيه والسخرية أمر عائد للسنة، وقد ذكر في ذهني ذلك وهو يقول هذا وهو قاصد الشعيرة، وقد قال الذي أرخ اللحى في الشاد لا شبه المشركين هذا كافر، أما إذا لم يقصد الشعيرة وقصد المتنسك بها فهذا فاسق، ويدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ونساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق عند الله بعد الإثم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب في بقي شيء هنا حديث اقرأه.
وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. هذا خرجه ابن جرير رحمه الله، قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن سعيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا من القراء هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذا يدل على أن انتقاص الصحابة كفر، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال رجل في المجلس كذبت، فنجى بقوله كذبت وإقرار من معه له بقوله كذبت من الدخول في قوله وإذا رأيت الذين يقولون في آيات الله نعم وقد نزل
نزل عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها نعم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهؤلاء لما أنكروا حينئذ نجوا من مشاركة بكم. فإما تنكر في المجلس وتقول كذبت يعني والله هذا استهزاء وهذا كفر، وإما أن تقول فلا يجوز أن تشاركهم ولا أن تجاملهم كما يفعل ضعاف الإيمان. يشارك ويخاف ويجب. هل الخوف هنا منهم أن يزعل ونجد في أنفسهم عليه أن تقول ينجيك من أن تكون معهم في الحكم؟ لا، إنكم إذن ما ينفعك أن تقول والله جاملتكم، والله بين بين التجارة، والله بعد يسفون بتشدد ينبذوني أنا هز راسي ونقول الله يديكم. لابد تكون عندك قوة في ذات الله أن تنصر الله فرض عليك، أو تقوم من المجلس. واستنبط القرطبي بهذه الآية إنكم إذا مذنب أن حتى صاحب كبيرة بدأ يختال عندك، إما أن تنهاه وإما أن تقوم، لأنك لو ما أنكرت عليه أو قمت تفسد مختال مجلس عقوق. رجل يسخر بوالده في عقوق في نفس المجلس وانت شاهد فتضحك تفسد عار، أو لك اسم العقوق أنك شاركت بإقرارك له، تنكر على أخوك الوالدة أو إيش أقول تقوم من المجلس ولا تكون مثله. من عجيب ما سمعت كان شخص يجلس في مائدة تدار فيها حرب، فلما أنكرت عليه يحكي يعني والله أنا أحيانا ترى أجلس مع ناس يشربون الخمر نية طيبة إيش نيتك؟ يقول إذا واحد فيه كفر واحد فيه كلام حرام تقول هذا لا ينفع، لأن هذا قد سكر عقله سكرة الطرب الخمر. فإنكارك على أحد ما يفعلون ليس له قيمة، نعم أقصد ليس هو المطلوب أولا. المطلوب أولا أن تفارقه، لأنه قال النبي كما تسمى اليوم وعند غيره من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يقعد في مائدة يدار فيها الخمر، لأن هذا ذريعة لشرب. فعلم بقى الإنسان يتأول في الدية ولا التأسف يريد يتسلم مع ناس يفعلون معصية ويقول ايش انا اجلس انصح كما يفعل البعض. بعض العلماء المتأخرين يقبل الشيء اليسير منها. دخل واذا عمه مثلا مسمر عينيه في فيلم مش في الاحداث يتكلم معه، الحدث قائم في الفيلم، مرأة كاسية عالية ومهتم بش يسير. فيرى بعض المتأخرين من أهل العلم أن في هذه اللحظات لو أنك قلت له يا عم حرام سيكون رد فعله أشد مما توقع. قال فيعفى القعود اليسير إلى أن يتغير الحدث مثلا أنك تنصح. ولعل الشيخ الفاضل هذا رحمة الله عليه يستدل بالانبهار أو بالحدث المفاجئ اللي صار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل جاء عراد ما توقع الصحابة وقع راح تزاول المسجد مثل يصلي شعره اللي يقول فبدأ يزجروه حضرة النبي والمسجد النبوي طيب الذي كان ممكن في هذا الوقت
يخرج
من المكان أو يمكن، لكن قال لهم لا تجربوه، لا تقطع عليهم. فهذه فترة قد يشرع فيها المسامحة أو تكون فترة سماح، وهي أن تدرك الحدث المنكر وإن كنت قائم بجانبه. وأظن يمثل بذلك أن الشيخ العلامة ابن عثيمين زار بعض المسؤولين ففوجئ بشيء بالعزف وهو جالس، فقيل له، فقال أنا هذه الفترة أردت أن أهيئ الكلام ولا يصلح في هذه الفترة سريعا أن أقوم أو شيء مثل هذا، فقد يحدث. وجاء في المجلس تقتضي منك البقاء لتحير فرصة الإنكار، ولذلك النبي بقي وهو يقول في فترة المنكر كان قائم فيها منعه من ينكر عليه. فماذا نقول في الجلوس وعدم الخروج؟ لأن ابن عمر لما رأى بدعة في المسجد قال لا نجلس في المسجد فيه بدعة. وكان هنا قد يقال ب أن هذا حق المسجد النبوي، أو لكن على كل حال هذه الفترة التي قد تحدث فإنه قد يسمح للشخص فيها البقاء، لكن ليس الاستهزاء بالله وملائكته، هنا فورا يجب أن يبادر بالإنكار. طيب اقرأ. طيب بعد المسائل، طيب بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله.
فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر.
نعم، هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الرسول أو بالله أو ملائكته أو كتبه أو شيء من آياته، أو شخص صاحب علم استهزئ به من أجل علمه الذي يحمله. نعم اقرأ.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم كفرنا كما استهزأ فإنه يكفر. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة.
لما أورد هذا الشيخ الفرق بين النميمة والنصيحة؟
في شخص ذهب يتوضأ، لما ذكرت هذا الفرق نظرت وجدته مشى. لماذا أتى بهذا الشيء؟
أخبر النبي
لا يدخل الجنة من مات فتات. النصيحة فلا تس بعض الحزبين أو بعض الأنظار الشخص في الحلقة قبل 5 سنين أو 4 سنين لا أذكر أظنكم تعرفون، كان يظهر في الحلقة شدة الحرص على المسائل. الناصحين في الحلقة عند الإنفراد دي شعر من يلوح للمعلم في أشياء تنزل بقدره، وسمعه ربما أكثر من شخص، فلاحت القرائن وظهرت أنه مبتعث في إفساد العلم. فجاء واحد من إخواننا ما أدري هو تردد أنه يخبرني ولا هذه نميمة، فما أخبرني به من قوله ترى فلان يقول كيت وكيت، ففهمت أنه دسيسة، فأمسكته وطردته وقلت يعني أخبر من وراءك كيت وكيت وكيت، أنه يعني لا يمشي معنا هذا ولا. فهذا الذي أخبرني جزاه الله خير، لأنه أراد مش الطلاب، فنصحني. ما يجوز له هذا يقول أنت لما بريش تقول كذا، طيب أنت تفسد الطلاب وغير نخبر عنك يعني ولك. فذلك الصحابي أخبر النبي، ما يسمى هذا إيش؟ لما نعم.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
وهذا بحسب النقل الحديث صحح إسناده أحمد شاكر والشيخ مقبل، ولكن قال له شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم له طريق آخر، فالحديث إن شاء الله صحيح أو حسن مقبول. نعم.
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم. شوف، يستغل البعض أسلوب الدعوة في التشديد بنفي الأخلاق الحسنة، وهذا من لا يخاف يوم الوعيد. يأتي الشيخ مثلا يشدد على طالب في موضع يستحق التشديد، لأنه إذا كان هناك موقع أو موضع يستعد للتشديد والأستاذ تلاين فهذا يسمى جبن خور، فيربى من شدد في موضع يستأهل فيه الشخص التشديد يرمى إذا رمى بسوء الخلق فهذا يسمى ظلم، لأن النبي شدد وهو الذي قال عن النبي
الله
قال وإنك لعلى
خلق
خلق عظيم، مع ذلك قال لرجل إنك مرون في الجاهلية، وقال من تعز بعز الجاهلية فأعظوا بي همي أبي ولا تكنوا. واضح؟ طيب أخيرا انتهت المسألة؟ مسألة
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم. أما هناك نوع اعتذارات لا يقبل، لذلك أعجب كل العجب من أناس بدعهم العلماء خرجوا على ولاة الأمر أو تكلموا في أمر لا ينبغي في الإسلام أن يتكلم بمثله، كان يكون حرية مقدمة على الإسلام، لا إله إلا الله، ثم تقول لقد حذر أهل العلم هذا الشخص أن يسمع له أصلا، حرام، لا يجوز ولا اجتهد في هذا لأجل كيت وكيت فيقول يا أخي كل إنسان عنده أخطاء، في أخطاء كما قال الشيخ من الاعتذار ما لا يقبل، أصول
لا يقبل فيها ايش الاعتذار، كما سمعنا كما مرة سمعت في مسموعاتي والله على ما أقول شيء يوسف القرضاوي يقول الحرية مقدمة على الإسلام، هذا عذر يقبل؟ ها؟ أعوذ بالله، الحرية مقدمة على الإسلام، هذا لا يقبل، فليس كل عذر يقبل. ولذلك أنت نفسك تحس أن في أشخاص ما تقبل معهم عذر مهما اعتذروا لك، انك مو كل عذر تقبله، فكيف اذا في دين الله تقول هناك عذر في كل حال؟ اذا انت نقول هذا كالشخص يعني لا تقبل العذر، كمن امسك بابنه لك وشدها من بيتها واخرجها من دارها واخرجها من الى الشارع وجردها من الثياب وجعلها تجري هكذا من غير لباس واخذ يضحك ورفاقه وراحوا بالسياره قبضوا عليهم فرضا، يجي هذا يعني يقول والله يعني شباب كنا نمزح وكذا سامحنا، شفت لاحظ يقول والله لن اسامحه والله. طيب انت الان تحس ان هذا وقع على شخصك امر مؤلم لا يمكن تسامح فيه، كيف تسامح في دين الله شخص يقول الحريه مقدم على الاسلام؟ دين الله هو أغلى من نفسك، دين الله كيف تسامحه تقول هذا خطأ؟ كل واحد عنده خطأ، فأنت ولا نعوذ بالله. نقرأ الكتاب اسمه سبع صفحة كم؟
3 صفحات.